بسم الله الرحمن الرحيم. الرابع لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما، واتحد عينا وخارجا في صدق الصفات مثل العالم والقادر والرحيم والكريم إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال عليه تعالى على ما ذهب إليه أهل الحق من عينية صفاته يكون على الحقيقة، فإن المبدأ فيها وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أنه غير ذاته تعالى مفهوما. هذا الأمر الرابع والخامس والسادس كلها رد على صاحب الفصول، وصاحب الفصول يرى أن معنى المشتق مركب من ذات ونسبة وحد، فما دام معنى المشتق مركب فيعتبر في هذا المعنى أمران. الأمر الأول، لابد أن تكون مغايرة واثنانية بين الذات وبين المبدأ، لأن لما يرى صاحب الفصول أن معنى العارف من ثبت له العلم أو المتلبس بالعلم، أي ذات ثبت له العلم، هذا المعنى يقتضي أن يكون الذات مغايرة للعلم، لأن معنى المشتق لما صار ذات ثبت له العلم لابد أن تكون هناك مغايرة بين هذه الذات ليثبت له العلم، بين هذا الذات وبين العلم. قادر يعني ذات ثبت له القدرة، فلا بد أن تكون مغايرة واثنينية بين الذات وبين القدرة. والحي ذات ثبت له الحياة، فلا بد أن تكون مغايرة بين الذات والمبدأ. هذا الأمر الأول اللي يعتبر في معنى المشتق على فرض كون المشتق معناه مرتب. والأمر الثاني المعتبر في هذا المعنى المشتق هو قيام المبدأ للذات، لابد أن يكون المبدأ قائما للذات. فما دام هذان الأمران معتبران في معنى المشتق على أساس معنى المشتق مركب، يأتي الحديث حول الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى. أما صفات الفعل لا نتحدث عنها، ولو الأخوان ذكر بعض الأمثلة من صفات الفعل، لكن البحث حول الصفات الذاتية، لأن العينية بين الباري تبارك وتعالى وبين الصفات حول الصفات الذاتية عين الذات. أما صفات الأفعال ما قال أحد من علماء الإمامية لأن صفات الأفعال عين الذات، بل صفات الأفعال خارج عن الذات. فيأتي الحديث حول هذه الصفات مثل العالم، الله عالم، الله قادر، الله حي، الله مريد، لو قلنا الإرادة من الصفات الذاتية، الله سميع، الله بصير، الله خبير. هذه الصفات الذاتية، ما دام صار المشتق معناه مركب، ولما يكون المعنى مركب يعتبر في هذا المعنى أمران، أولا المغايرة وثانيا الاتيار. فكيف عالم معناه مشتق ويعتبر في هذين الأمرين، أولا المغايرة بين الذات والمبدأ، وثانيا المبدأ قائم بالذات. بهذا المعنى المشتق ينطبق على الباري تبارك وتعالى؟ طبعا لا، لأن هناك على قول الإمامية عينية بين الصفات والذات. الله عين العلم، مو ذات ثبت له العلم. الله عين القدرة وليس ذاتا ثبت له القدرة. وهكذا لما نقول الله حي، الله مريد، فحتما بنظر صاحب الفصول هذه المشتقات اللي تعتبر صفاتا ذاتيا لله تبارك وتعالى نقلت عن معناه الحقيقي الى المعنى المجازي، او استعمل في المعنى الاخر مجازا. اما نقول حصل النقل الى المعنى الاخر، او نقول استعمل في المعنى الاخر مجازا. شنو هذا المعنى الاخر؟ هو ذات نفس المبدأ. عالم يعني ذات نفس العلم، بهذا المعنى العالم يصدق على الباري تبارك وتعالى. قادر ذات هي نفس القدرة، وهكذا حي وهكذا مريد. هذا كلام صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول الصفات الذاتية لله تبارك وتعالى هذه المشتقات استعملت مجازا في المعنى الآخر، أو نقلت إلى المعنى الآخر. بهذا المعنى الآخر ينطبق على الباري تبارك وتعالى، أما بمعناه الحقيقي لا يمكن انطباقه على الباري. فعالم لما ينطبق على زيد بمعنى ذات ثبت له العلم، أما عالم لما ينطبق على الباري بمعنى آخر وهو ذات هي نفس العلم. هذا كلام صاحب الفصول، ولكن الأخوند يرد على هذا الكلام. فقط نذكر بعض الأدلة لصاحب الفصول، ولو الأخوان ما ذكر كل الأدلة، ذكر دليل واحد. صاحب الفصول يتشبث بذيل الإجماع والاتفاق. هناك اتفاق بين العلماء أن معنى المشتق ينتزع من الذات المتلبسة ما دام معنى المشتق ينتزع من الذات المتلبسة بالمبدأ، منشأ الانتزاع هو هذه الذات، ذات المتلبسة، فلا بد أن يكون هناك تغاير وجودي ومفهوم بين الذات والمبدأ، لأن منشأ انتزاع معنى المشتق ذات المتلبسة بالمبدأ. ذات متلبسة بالمبدأ يعني ذات شيء والمبدأ شيء آخر، فالتغاير الوجودي معتبر في منشأ الانتزاع إضافة إلى التغاير المفهومي. فمثلا عالم ينتزع من زيد المتلبس بالعلم، زيد والعلم متغايران مفهوما ووجودا، فما دام منتزع من هذا المنشأ معنى المشتق اللي ذات ثبت له العلم مثلا، لابد ان تكون هذه الذات متغايرة مع العلم تغايرا مفهوميا ووجوديا. هذا الدليل الاول. والاخون يرد على هذا الدليل، احنا ننكر هذا الاتفاق والاجماع، بل اصلا ما اعتبر التغاير الوجودي بين الذات والمبدا مو انه اجماع على اعتبار التغاير الوجودي بين الذات والمبدا، بل يمكن ان يقال الاجماع على العكس، لا يعتبر التغاير الوجودي، فقط المعتبر هو التغاير المفهومي. الذات لابد ان تكون مفهوما مغايرا للمبدا، اما وجودا لا، مقاما هكذا اتفاق. والدليل الثاني، الذات التي تتلبس بالمبدا ومغاير للمبدا تباين الذات التي تتلبس بالمبدا وهي عين المبدا نفس المبدا. فزيد اللي يتلبس بالعلم يباين الباري تبارك وتعالى اللي يتلبس بالعلم، الباري عين العين لكن زيد غير العين، فبين الذاتين تغاير وتباين. وثبت في محله في الفلسفه انه مفهوم واحد لا ينتزع من مصداقين متباينين. هلا اذا فرضنا معنى العالم ذات ثبت له العلم، هذا اذا كان معنى واحد، معنى الواحد ثبت في محله انه لا ينتزع من مصداقين متباينين، فلذلك لا بد ان نقول عالم بمعنى ثبت له العلم فقط لزيد ينطبق على زيد، اما بمعنى اخر ينطبق على الباري وهو ذات هي نفس المبدا نفس العلم. هذا الدليل الثاني. لكن الرد على هذا الدليل واضح، انه في الفلسفه ثبت ان مفهوما واحد لا ينتزع من مصداقين متباينين، اذا كان التباين بين المصداقين من جميع الجهات، بين المصداقين اذا كان تباين من جميع الجهات لا ينتزع مفهوما واحد. اما في مورد البحث ذات ثبت له العلم وذات هي نفس العين، صحيح متباينين لكن مو متباينين من جميع الجهات، له جهة مشتركة. شنو الجهة المشتركة؟ ثبوت العلم. ذات اللي تغاير العلم ثبت له العلم، ذات اللي هي عين العلم في الغارش كذلك ثبت له العلم، فهذه الجهة المشتركة مصحح لانتزاع مفهوم واحد من هذين المصداقين، لأن عالم ينتزع من الذات باعتبار تلبس الذات. هلا تلبس الذات، الذات اللي تتلبس بالعلم، العلم غيره، والذات تتلبس بهذا العلم اللي هو غير الذات، ومرة الذات تتلبس بالعلم على أساس أن العلم عينه نفسه، تلبس جهة مشتركة، وهذه الجهة المشتركة مصحح لانتزاع مفهوم واحد من هذين المصداقين المتباينين. هذا الرد على هذا الدليل. ودليل آخر ثالث ذكر، رواية في الكافي موجود، ما ذكر الأذن، شاركنا معه في الاسم وفارقناه في المسمى. يعني مع الله تبارك، شاركنا معه في الاسم وفارقنا في المسمى. فسر هذه الرواية على أساس أنه شاركنا مع الله في الاسم يعني في اللفظ، لفظ العالم مشترك بين المخلوق والخالق، لفظ القادر مشترك بين المخلوق والخالق، لكن الاختلاف المسمى يعني في المصداق. الله عين العلم وعين القدر، ولكن البشر غير العلم وغير القدر. فهذا دليل على أن فقط اشتراك اللفظ، لكن من ناحية المصداق حتى يكون المعنى مختلف، الوصف اللي ينطبق على الباري بمعنى ولكن ينطبق على المخلوق بمعنى آخر، لأن الاختلاف المصداق. هذا الدليل كذلك محدود، شاركنا معه في الاسم، الاسم بمعنى العلامة، اللفظ بمعناه بصير علامة، عالم بمعناه علامة، قادر بمعناه علامة. هذا اشتركنا، يعني اشتركنا في هذا الاتفاق الألفاظ بمعاني، يعني بمعنى واحد، هذا العالم ينطبق على الباري وينطبق على المكتوب. لكن الاشتراك في شنو؟ الاختلاف في شنو؟ في المخداع، مو في معنى العالم. في الباري ذات هو عين العلم، ولكن في مخلوق ذات غير مصداق مختلف، اما المعنى واحد. فهذه الادله مردوده، فلذلك الاخون يقول التغاير المفهومي كافٍ لهذا المعنى المركب. لما يفسر العالم ذاته ثبت له العلم، يعتبر فقط التغاير المفهوم بين الذات وبين المبدا، وهذا التغاير المفهوم موجود في الله تبارك وتعالى. مفهوم الله يختلف عن مفهوم العلم، مفهوم الله يختلف عن مفهوم القدره، مفهوم الله يختلف عن مفهوم الحياة، لكن في الخارج وفي عالم العين ذات الله هي عين العلم. يعني ذات واحدة هي علم وقدرة وحياة، ولكن بين مفاهيم المبادئ مفهوم العلم يختلف عن مفهوم القدرة، مفهوم القدرة يختلف عن مفهوم الحياة، وهكذا مفاهيم هذه المبادئ مختلفة، وهذه المفاهيم مختلفة مع الذات وهو الله. مفهوم الله ذات مختلف لجميع صفات الكمال والجلال، هذا المفهوم يختلف عن مفهوم القدرة ومفهوم العلم. العلم انتشار مفهومه، القدرة المبدئية للفعل والعمل في علم وإرادة، هذه المبدئية هي القدرة، وهكذا الحياة. هذا المقدار من التغاير المفهوم الكافر لمعنى الكف، لو كان الكف معنى الكف ذات الكف الكريم. هذا الكلام نقرأ عبارات الأخوان حتى نصل إلى الأمر القائم. الرابع، لا ريب في كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المصدر عليه المسلم. هذه المغايرة المفهومية كافية بمعنى المصدر، لو كان معنى المصدر مركبا وإن اتحد عينا مقابل، ولا من التغاير المفهومي والجديد معا كما يقول صاحب الرسول. فصدق الصفات مثل العالم والقادر، هذه الصفات ذاتية، لكن الوحيد من الكريم من صفات الأفعال، إلى غير ذلك من صفات الكمال والجلال. وتعرف الصفات الكمال والجلال الصفات الإيجابية كمال والصفات السلبية جلال، على ما ذهب إليه أهل الحق من علمية الصفات الباري هذا يكون على الحقيقة. فإن المبدا في هذه الصفات وإن كان عين ذاته تعالى خارجا إلا أن غير ذاته تعالى هذا ذلك مفيد. ومنهم قد امتدح ما في الحصول من الالتزام بالنفس، نقل هذه الصفات من معناه الحقيقي إلى معنى آخر اللي هي ذات النفس نفسها بهذا المعنى، أو التجول يعني استعمل في هذا المعنى مجازا في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على القول الحاكم من العينية لعدم المغايرة المعتبرة بالاكتفاء. هاي أن المغايرة المفهومية والجدية والإنسانية والمبدأ المعتبرة بالإسلام، وذكرنا جميع الإجماع وذلك هذا ينكدح ما في الفصول لما عرفت من كفاية المغايرة المفهومية ولا اتفق. هذا رد على الإجماع على اعتبار أي هذه المغايرة المفهومية، يعني إضافة إلى المغايرة المفهومية والمغايرة الوجودية مو معتبرة إلا من تفصيل الاتفاق. هذا ممكن واحد يجعل الاتفاق على العكس على عدم اعتبار هذه المغايرة الوجودية كما لا يخفى، وقد عرف بحدوث المغايرة كذلك مفهوما بين الذات ومغايرة الصفات. الخامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرف بين المبدأ وما يجري عليه المشتق في اعتبار قيام المبدأ الجديد. هذا الجهة الثانية المعتبرة في المعنى المشتق، وكان معنى المشتق معنى المشتق ذاته ثبت له نفسه. أولا قلنا المعتبر في هذا المعنى المغاير، وثانيا شيء المعتبر في هذا المعنى هو قيام المبدأ. هنا في سؤال قول نسب إلى الشاعر أنهم يقصدون قيام طيوري مثل الجسم أبيض، المبدأ وهو البياض في هذا المشتق قائم بالجسم قياما حلوليا، زيد عالم، العلم قائم بالزيد قياما حلوليا. فأبو الحسن الأشعري يقول مقصود من القيام قيام حلولي، حلول المبدأ بالله. ولذلك في صفات الباري تبارك وتعالى لما اجوا في مسألة الكلام شافوا أن الكلام بهذا المعنى الحقيقي وهو الصوت الخارجي من الفم لتكفين المخاطب، هذا الصوت لا يتصور بالنسبة لله تبارك وتعالى. ماذا عمل المرسل من الصفات الذاتية مع أن الصوت بمعناه الحقيقي أمر منصرم الوجود؟ كيف تصير صفات صفة ذاتية؟ فاعتبر الكلام كلاما نفسيا، عندنا كلام قولي وعندنا كلام نفسي. فكلام الله يتصف بصفة الكلام كلام نفسي، واتصاف الباري بالكلام النفسي كلام نفسي حال بالباري قائم بالباري قياما حلوليا. هذا قول. قول آخر لا يعتبر القيام الحلولي، وعدة أدلة ذكرت لهذا القول أنه لا يعتبر القيام الحلولي. أولا فيه بعض الصفات مو قائم بالذات قياما حلوليا، مؤلم الألم قائم بالفاعل قياما حلوليا، وهكذا الخالق الخالق قائم بالذات ذات الفاعل قياما حلوليا، لا. وهكذا متكلم الكلام قائم بذات الفاعل قياما حلوليا، لا. هذا أولا. وثانيا صفات الباري على قول الحق ليس قائما المبادئ في ذات الباري قياما حلوليا، العلم ليس قائما بالله قياما حلوليا، وهكذا القدره والحياه ليست قائمتين على الباري قياما حلوليا. هذا ثانيا. وثالثا، هناك صفات مبدأه الذات مثل تامر لابن، تامر يعني بياع التمر، التمر ذات عين قائم بالفاعل البيع، بيع التمر قيام الحلولية، لا التمر مو قائم بالذات قيام الحلولية، وهكذا اللبن، اللبن ليس قائم بالذات قيام الحلولية. فالمهم هذا القول الثاني انه لا يعتبر القيام الحلولي، لكن ماذا يعتبر؟ ماذا؟ القول الثالث لصاحب الفصول، صاحب الفصول يقول لا، المقصود من القيام أعم من القيام الحلولي والصدولي. ففي مثل الدليل الأول الذي ذكر على القول الثاني مثل المؤلم، مثل المتكلم، مثل خالق، قيام العلم بذات الفاعل قيام صدولي، قيام الخلق بذات الفاعل قيام صدولي، قيام الكلام بذات المتكلم قيام صدوري. فالمقصود من القيام قيام أعم من الصدور والحدود، هذا هو قول صاحب الفصول. أما الأخون صاحب الكفاية ذكر كلام في هذا الجانب من البحث في أن يعتبر المعنى المشتق قيام المبدأ بالذات قياما حلوليا او غير حلولي او اعم من الحلول والصدور، صاحب الكفايه يكون مقصود من القيام مطلق التلفظ والحدود، يثبت المبدا للذات اللي نعبر عن هذا الثبوت، ثبوت المبدا للذات الواجديه، واجديه الذات للمبدا، الذات لا بد ان تكون واجده في مقابل الفقدان، اللي على اساس من الفقدان يسلب المبدا عن الذات. فهذه الواجديه، واجديه الذات للمبدا، هل لها الواجديه تختلف بحسب المواد، مواد المشتقات، وتختلف بحسب هيئات المشتقات، بحسب المواد المشتق، مبدأ المشتق لو كان لازم قيام يكون حلولي، مثل قائم، مثل جالس، مثل ماشي، هذا القائم والجالس قيام وتلبس الذات بالقيام تلبسا حلوليا، يعني القيام حال، الجلوس حال في الذات، هذا إذا كان المبدأ لازما، وأما إذا كان المبدأ متعديا فالقيام يكون قياما صدوريا مثل الضارب والمؤلم قيام صدوري، مثل ناصر قيام صدوري. هذا القيام الحلولي والصدوري يسمى بالقيام الانضمامي، انضمامي يعني جنوب، يعني المبدأ له وجود متميز عن الذات ينضم إلى الذات، هل انضمامه بنحو الحلول أو انضمامه بنحو الصدور، هذا قسم. وهذا الأخ عبر بتعبير مش دقيق الآن، نيجي التعبير محمول بالضميم ومحمول بالصميم استعمله في هذا الموضوع. وين هلا بعدما خلصنا القيام الانضمامي نأتي إلى القسم الثاني من القيام، القيام الانتزاعي، لو كان المبدأ للمشتق مفهوما منتزعا مثل الإمكان، نقول الإنسان ممكن، الإمكان مفهوم منتزع، فهذا المشتق اللي مبدأه مفهوم انتزاعي قيامه على الذات قيام انتزاعي، هذا سماه الأخون بالمحمول بالضمير، قالوا على خلاف الاصطلاح، انتم قرأتوا محمول بالضمير، محمول بالضمير عندما يكون وجود المحمول مغايرا لوجود الموضوع، حتى بصير محمول بالضميمة مثل الجسم أبيض، البياض انضم إلى الجسم. أما في مفهوم الانتزاعية مو محمول بالضميمة بل محمول بالصميمة، منتزع من نفس الذات، موجود بوجود الذات. الإنسان موجود بوجود الإنسان، ليس له وجود متميز عن الإنسان وينضم إلى الإنسان. هذا القسم الثاني، شنو؟ قيام انتزاع. والقسم الثالث قيام اعتباري، لو كان مبدأ المشتق من الأمور الاعتبارية، ليس له ما بإزاء في الخارج وليس له منشأ انتزاع، مثل الملكية والزوجية. نقول هذا ملك فلان، ملك مشتق يحمل على فلان، فهنا مبدأه الملكية. الملكية من الأمور الاعتبارية، فالملك قائم بالمملوك قياما اعتباريا. يعني المجتمع أو الدين يعتبر ملكا هذا الكتاب ملك فلان، فيعتبر الملكية، فقيام الملكية على الكتاب قيام اعتباري. هذا زوج، هذه زوجة فلان، فالزوج مشتق ومبدأه الزوجية، والزوجية من الأمور الاعتبارية اللي اعتبرها الشارع أو العرف العام. المهم هذا القسم الثالث من القيام، القيام الاعتباري. والقسم الرابع من القيام قيام اتحادي، لو كان مبدأ المشتق متحد الوجود مع الذات. هذا وين؟ لو كان المشتق فصلا أو نفس الوجود، نقول الإنسان موجود، الوجود لمبدأ الموجود، الوجود متحد خارجا مع الإنسان. أو نقول الإنسان ناطق، وهنا الناطق متحد مع الإنسان في الخارج. هذا القيام يسمى في القيام الاتحادي. وهناك نوع خامس من القيام، قيام العيني، لو كان مبدأ المشتق عين الذات، مثل البياض أبيض، البياض مو ذات حمل عليه الأبيض، مبدأ الأبيض شنو؟ بياض، بياض عين البياض، بياض اللي هو مبدأ المشتق عين الذات اللي جعل موضوعا. هذا القيام يسمى بالقيام العيني، واجدية الشيء لنفسه. فالمهم الواجدية، هذا معنى التلبس، ثبوت، إما من قبيل ثبوت شيء مغاير للمغاير الآخر. هذا في وين؟ انضمامي، انتزاعي، اعتباري، اتحادي، هنا كله واجدية الشيء لغيره. أما مرة واجدية الشيء لنفسه مثل البياض وأبيض، هذا كذلك واجبية، ولو العرف ما يفهم هاي الواجبية، لكن المهم واجبية. هلا هاي الواجبية تختلف بحسب المواد ومبادئ المشتق قسمناه، وأحيانا هاي الاختلاف الواجبية بحسب هيئة المشتق. هيئة المشتق واجبية بنحو الوقوع عليه في المفعول به، هيئة المشتق واجدية بنحو الوقوع فيه في اسم الزمان والمكان، واجدية بنحو الشدة في أفعال التفضيل، واجدية بنحو الكثرة في صيغ المبالغة. فالواجدية تختلف إما بحسب هيئة المشتق، مثل واجدية الوقوعي عليه، واجدية الوقوعي فيه، واجدية ثبوتية الصفة المشبهة، واجدية حدوثية في اسم الفاعل، واجدية بنحو الشدة في أفعال التفضيل، واجدية بنحو الكثرة في صيغ المبالغة، والواجدية بحسب المبادئ المشتق، واجدية انضمامية، واجدية انتزاعية، واجدية اعتبارية، واجدية اتحادية، وواجدية عينية. هذا بحسب مبادئ المشتق. فلذلك الأخون يقول في معنى المشتق يعتبر مطلق الثبوت والواجبية، لا واجبية صدورية ولا حلولية، لا، ها
هذا كلام الأخوان خلينا نقرأ. خامس أنه وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغايرة كما عرف بين المبدأ وما يجري عليه مشتاق، وقع الخلاف باعتبار قيام المبدأ الذات في صدق المشتق على نحو الحقيقة. وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤمن مؤلم، هذا القول الثاني كله مو معتبر القيام الحلولي مع قيام الضرب والألم بالمضروب والمؤلم بالفتح، لا شنو ليس هناك قيام حلولي بين الضرب وذات الفاعل وبين الألم وذات المؤلم. والتحقيق أنه لا ينبغي ارتاب من كان من أولي الألباب في أنه يعتبر في صدق المشتق على الذات وجري المشتق على الذات من التلبس بالمبدأ. تلبس شنو؟ مطلق الثبوت والواجبية بنحو خاص على اختلاف أنحاء التلبس الناشئ من اختلاف المواد تارة واختلاف الهيئات أخرى. من القيام صدوراً أو حلولاً هذا سميناه انضمام أو وقوعا عليه، هذا بحسب الهيئة. وقوعا عليه وين؟ في مفعول به أو في اسم الزمان والمكان أو انتزاعه عنه عن الذات، هذا وين؟ بحسب المبدأ والمادة مفهوما مع اتحاده معه خارجا، كما في صفاته تعالى على ما أشرنا إليه آنفا في الأمر الرابع، أو مع عدم تحقق إلا للمنتزع عنه كما في الإضافات والاعتبارات التي لا تحقق لها ولا يكون بحذائها في الخارج شيء، وتكون من الخارج المحمول لا المحمول بالضمين. هاي خارج المحمول بالنسبة للاعتبارات مصحيح، لأن الاعتبارات لا خارج المحمول ولا محمول بالضمين. بالنسبة للمنتزع عن من الأمور الانتزاعية، الفلاسفة عبروا عن المفاهيم الانتزاعية بأنه خارج المحمول لا المحمول بالضمير. ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايرا لله تعالى مفهوما وقائما بالله عينا، لكنه بنحو من القيام لا بأن يكون هناك اثنينية وكان ما بحجاء هذا المبدأ غير الذات، بل بنحو الاتحاد والعينية في الخارج بين هذين المفهومين، مفهوم العلم ومفهوم الله تبارك وتعالى. تغير مفهومي هنا واجبية عينية واتحادية. هاي الاتحادية شلون قلنا بالنسبة للإنسان موجود وبالنسبة للإنسان ناطق، بالنسبة لله هكذا، يعني واجبية اتحادية بين الله تبارك وتعالى وبين المبدأ وهو العلم والقدرة والحياة. وكان ما بحجاء عين الذات وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس الاتحادي أو التلبس العيني من الأمور الخفية لا يضر بصدق هذه الصفات عليه تعالى عنا نحو الحقيقة، بمعناه الحقيقي صادق على الله لا نقل إلى معنى آخر إذا كان لها مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمل وتعمل من العرف. والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم. العرف يقول مشتاق معناه المتلبس بالمبدأ، هل تلبس خصوصياته شنو ما يعرف بجير جهنم ما يعرف، لأن صف هذا المفهوم بيد العقل لا بيد العرف. العرف فقط يقول معنى المشتاق ذات ثبت له مبدأ أو ذات متلبس بالمبدأ، أخذنا هذا المعنى من العرف. أما انطباقها بعقولنا وقلنا بصير هذا التلبس هذا الثبوت هذه الواجدية يختلف بحسب المواد ويختلف بحسب الحياءات، لا في تطبيق هذه المفاهيم على مصادقها. وبالجملة يكون مثل العالم والعادل وغير هذين الوصفين من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره جارية عليهما، يعني على الباري وعلى المخلوق بمفهوم واحد ومعنى ثالث، وين اختلف فيما يعتبر في الجري من الاتحاد. هاي الاتحاد كيف اتحاده؟ هذا يختلف بحسب المواد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث أنه هذا التلبس بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور في غير الباري فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليها من المعنى، يعني من المعنى الحقيقي نقل إلى المعنى الآخر كما لا يخفى. كيف ولو كانت بغير معانيها العامة؟ الآن هناك يذكر برهانا ردا على صاحب الفصول. صلى الله عليه وسلم.